إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله في منسكه تكلم في هذا الفصل على ما يلبسه المحرم، وهذا قد جرت عادة المصنفين أنهم يعقدوا فصلا للكلام على ما يلبسه المحرم لمناسبة الكلام على الإحرام، لأنه إذا نوى الإحرام فإنه كما ما هو معلوم وكما سبق الكلام عليه أنه إذا كان لابسا ملابسه المعتادة فإن الواجب عليه أن يتجرد منها فورا، منذ أن يعني أن يجوز له أن يحرم حتى ولو كان مرتديا ملابسه المعتادة، لكن يجب عليه إذا أحرم إيش أن يتجرد من هذا اللباس المعتاد، المخيط والمحيط كما قالوا، المخيط الذي خيط على قدر العضو، والمحيط الذي يحيط بجسمه أو يحيط بعضو من أعضائه. فتكلم في هذا الفصل شيخ الإسلام رحمه الله على ما يلبسه المحرم، وهذا قد ورد فيه حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه المحرم، يعني ما الملابس التي يلبسها المحرم، ما هي الملابس التي يلبسها المحرم؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يلبس المحرم، هذه لا هنا نافية، لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب ما مسه الزعفران ولا الورس. وهذا متفق عليه، وهذا لفظ مسلم رحمه الله في صحيحه. فهذا الحديث قد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قد ما ذكره المصنف لكن أشار إليه إشارة، لكن ما ذكره بنصه، فلذلك ذكرنا هنا إتماما للفائدة. فهذا فيه بيان أن السائل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم، يعني الأشياء التي يلبسها المحرم، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم بما إيش بما لا يلبسه المحرم، وقال هذا مخالفة بين الجواب وبين السؤال، أليس كذلك؟ مخالفة، السؤال عما يلبسه، ما هي الأشياء التي يلبسها المحرم، الجواب لا يلبس كذا وكذا، وذكر هذه الأمور التي سمعتمها، اللباس أنواع اللباس التي سمعتم. وهذا فيه حكمة، وهو أن السبب يعني أو السر في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ما لا يلبسه المحرم، لأن الذي لا يلبسه المحرم محصور محدود، أليس كذلك؟ محصور محدود، فكأنه لما يقول لا يلبس هذه الأمور التي سردها، لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرامس ولا الخفاف إلى آخر الحديث، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فهذه التي لا يلبسها محصورة، ولذلك ذكرها صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أن غير هذه التي ذكرت في الجواب يجوز للمحرم لبسها، فلذلك اقتصر صلى الله عليه وسلم أو آثر صلوات الله وسلامه عليه الجواب بهذه الطريقة، مخالفا بذلك سؤال السائل. وفي هذا إشارة كما قالوا إلى أن السائل لم يحسن السؤال، لأن السؤال يحتاج إلى إحسان، يحتاج إلى أن يحسن السائل السؤال، ما هو فقط الجواب، أنت تنظر لجواب فقط وتريد أن تكون جوابا شافيا لا، هذا صحيح، نعم الجواب لابد أن يكون هكذا، لكن كذلك السؤال ينبغي أن يكون حسنا، إحسان السؤال هذا. فهذا نبهه صلى الله عليه وسلم على ضرورة أن يحسن السؤال، فكان ينبغي أن يسأل عما لا يلبسه المحرم، لأن هذا هو الذي يعني أولا هو الواجب عليه أن يجتنبه، ولأنه كذلك محصور محدود، لكن لعل هذا سبب سؤال السائل، لأنه ما كان يعلم هذا الأمر، ما كان يعلم أن الذي لا يلبسه محصور محدود يعني قليل، فلذلك فظن بخلاف ذلك فسأل بهذه الطريقة. لكن المهم أن هذا في إشارة إلى أنه كما يكون الجواب يتوقع أن يكون كما تريده شافيا كافيا، كذلك يجب عليك أن تحسن أنت السؤال أيضا يكون حتى. فلهذا خالف بين السؤال، خالف بين الجواب وبين السؤال. فهذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منها أشار به أو كأنه قعد قواعد يقاس عليها ويفرع على فيدخل فيفرع عليها فيدخل فيها ما في معناها. ليس المقصود التنصيص على هذه فقط فتكون هي يعني هي المحذورات فقط دون غيرها، لكن هذه كقواعد أو قاعدة يرجع إليها. فأشار بقوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم، هذه قلنا أنها نافية، وإن كان يراد بها النهي يعني أن المحرم ليس شأنه أن يلبس هذه، ليس من شأنه فهذا نفي، لكن يراد به النهي لا يلبس يعني عليه أن لا يلبس. فكذلك يعني هي للإثنين، هي في الأصل نافية لا يلبس لأنها مرفوعة هكذا الرواية ورت بها كذا لا يلبس بالضم، ولذلك قيل النافية نفي أن المحرم لا يلبس هذه، شأنه أنه إيش لا يلبس هذه، ولكن هذا النفي يراد به ماذا؟ النهي لا تلبس، كأنه يقول أيها المحرم لا تلبس هذه الألبسة، وهي أولا القميص، القميص وهو ما خيط كما تبين بالأمس ما خيط على البدن معروف، ويلتحق به كذلك الجبة ويلتحق به كل ما يكون مخيطا على البدن على اختلاف الأسماء، أي ليست القضية المقصود بها الأسماء ولكن المقصود بها الحقيقة إذا تحققت الحقيقة، وهي أنه مخيط اللباس يكون أن يكون اللباس مخيطا على البدن فإنه لا يلبسه المحرم، لا يجوز لبسه القميص. فهذه إشارة إلى ما خيط على البدن، كل ما خيط على البدن كاملا فهذا لا يجوز للمحرم لبسه. القميص لا يلبس القميص ولا العمائم، العمائم وهي غطاء الرأس أليس كذلك، فكل ما يغطى العمامة توضع على الرأس، لا توضع إلا على الرأس، نعم هذه هي غطاء لأنها غطاء على الرأس، وكذلك ما يقوم في ما يقوم مقامها مثل هذه مثل الغترة مثل الكوفية، هذه الطاقية تسمى الكوفية التي تحت، كل هذا داخل تحت العمام أيضا لأنه غطاء للرأس. فأشار صلى الله عليه وسلم بالعمائم إلى ما يغطى به الرأس، ما يكون على الرأس، هذه ثانية على العمائم. ولا السراويلات، السراويلات هذا لفظ قال إنها تسمية أعجمية في الأصل، وهي لا واحد لها من لفظها، وهو معلوم المقصود بالسروال الذي يلبس في موضع الإزار يعني من حتى يستر العورة وهو طويل إذا كان طويلا، وأما إذا كان ما دون الركبة الذي هو دون الركبة وأقصر من ذلك هذا يسمى تبان تبانا، وأما السراويلات فهذا لفظ أعجمي فلا واحد له من لفظه، يطلق على الجمع ويطلق على الواحد، يعني يقال الواحد سراويل وعلى الجماعة أيضا سراويل، إذا واحد سروال سراويل كذلك يطلق عليه، لأنه هذا لفظ أصلا لفظ أعجمي هكذا سمع عن الأعاجم ليس لفظا عربيا في الأصل. فهذا أيضا السراويلات أشار بها صلى الله عليه وسلم إلى ما يلبس على بعض الجسم، بعض الجسم من ناحية مما يلي العورة من كذا، وكذلك يدخل فيه أيضا ما يلبس مثل الفنيل القميص الكوت المعطف، كل هذا لأنه يلبس على جزء مثل السراويلات أيضا، كل هذا لا يجوز للمحرم لبسه. فأشار بهذا إلى كل ما يدخل في معنى السراويل وهو المخيط على بعض العضو والسراويلات، ولا يلبس ولا السراويلات ولا البرانس، البرانس وهي جمع برنس وهو كل ثوب ملتصق رأسه به مخيط رأسه به، وهذا قالوا أنه كان يلبسه نساك الإسلام في أول الأمر في بداية الأمر أو في يعني في صدر الإسلام كان النساك يعني كان علما عليهم أو كانوا مما جرت عادتهم بلبسه، والآن يلبسه بعض إخواننا في من أهل المغرب معروف عندهم البرنس والبرانس، وهذا أشار به صلى الله عليه وسلم إلى ما يغطي الرأس ولو كان نادرا، العمامة أشار بها إلى ماذا؟ إلى ما يغطي الرأس، إلى ما يغطي الرأس ولو كان مخيطا ولو كان غير مخيط، ولو كان نعم غير محيط. العمامة أشار به إلى ما يغطي الرأس ولو كان غير محيط، لأن العمامة تلف، العمامة تلف ليست مخيطا، فأشار بما بها إلى ما يغطي الرأس ولو كان غير مخيط. فكل ما غطي بالرأس ولو كان غير مخيط فإنه يدخل في العمامة، مثل القلنس ومثل الغطرة ومثل الطاقية، هذه الكوفية كلها داخل فيه. أما البرانس وهو جمع برنس، وقيل هذا مأخوذ من البرس وهو نوع من القطن أو ونحو ذلك مأخوذ منه، فهذا أشار به إلى ما يغطي الرأس وإن كان نادرا، في حالة نادرة، يعني هذا لباس نادر ما يلبسه كل الناس أولا، ويلبسه بعضهم دون بعض، وقد يلبسه حتى غيرهم يلبسونه، ولكن في حالات نادرة بعض أهل البلاد يلبسونه والآخرون لا يلبسونه. فقصد صلى الله عليه وسلم بذلك الإشارة بالبرانس إلى كل ما يغطي، إلى كل ما يغطي الرأس ولو كان إيش نادرا، يعني كل ما يغطي الرأس سواء كان مخيطا مثل العمائم أو كان نادرا مثل البرانس، هذا لا يجوز لبسه للمحرم، يجب أن وإذا نوى وهو يلبس ذلك وجب عليه أن إيش أن يتجرد، يخلعه فورا، يخلعه فورا، هو لو أحرم به يجوز إحرامه ينعقد، لكن عليه أن يخلعه حالا، وإلا أصبح عليه فدية إذا استبقى واستدامه ما خلع الملابس، ما قيا غطاء الرأس أو الثوب أو غير ذلك من محظورات، فإنه يصبح عليه فدية. ولا البرانس ولا الخفاف، والخفاف وهو جمع خف ومعروف، الذي يلبس في الرجل ويكون بالغا إلى منتصف الساق، إلى الساق ومنتصف الساق، وأشار به إلى كل ما يغطي الكعبين، كل ما يغطي الكعبين، والمقصود بالكعبين ما هو المقصود، كل المقصود بالكعبين هو المفصل الذي يكون بين الساق وبين القدم، فهذا الكعب، كل ما يغطي الكعبين هذا يمتنع أن على المحرم أن يلبسه، يمتنع المحرم من لبسه، فهذا هو الخف. وما فيما يتعلق بالخف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أحد، يعني ذكر استثناء، الخف لا يجوز لبسه للمحرم، هذه القاعدة، الخف لا يجوز لبسه، وهو الذي يغطي الكعبين ويصل إلى قد يصل إلى لنف الساق أو نحو ذلك. فلكن إذا في حالة استثنائية بينها صلى الله عليه وسلم بقوله إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، لكن بشرط أن يقطعهما، وليقطعهما أسفل من الكعبين. من لا يجد الخفين إما ما يجده وجود عدمي، ما يجده أصلا غير موجود النعلين أقصد، ما يجده، وهذا بعيد جدا، لكن لنفترض أنه ما وجد النعلين، فإنه في هذه الحال ما وجدها إما عدما بأن عدمها تماما ما وجدت، أو أنها موجودة لكن بثمن باهظ ليس ثمن المثل، ثمن بالغ ما تستحق هذا الثمن، النعل ما تستحق هذا الثمن، مثلا ثمنها 10 ريالات أو 20 ريال فيجدها مثلا ب100 أو ب500 مثلا، فإن هذا يعتبر في حكم من لم يجد النعلين، لا يكلف هذا، لا، إنما يكلف بإيجادها إما بالتملك كما قلنا سابقا بالنسبة للسيارة وبالنسبة لأدوات أدواتها وما يتعلق بها، وكذلك الأزاد، إما بتملك وإما بالكراء، اكتري تملك أو بالشراء أو بالكراء، اشتري أو يكتري بالأجرة، فإذا ما تيسر، المهم لا لم يتيسر له ذلك، فإنه يلبس الخفين لكن بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين، حتى يبرز إيش، حتى يبرز العظمان الناتئان، هذا المفصل اللي هو يفصل المفصلان، حتى يبرز المفصلان المعروفان الذي يكونان بين الساق وبين القدم، حتى يكونا ظاهرين. وهذا الذي ورد في هذا الحديث، قلنا أنه قاله صلى الله عليه وسلم متى في المدينة، لما سئل هناك في المدينة، هناك في قبل أن يقدم مكة وقبل أن يكون في يوم عرفة، لكن لما جاء يوم عرفة وسئل عن ذلك فقال فذكر أن ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين فقط، ولم يقل إيش، ولم يقل ليقطعه، ما ذكر القطع في يوم عرفة، هذا في حديث ابن عباس أيضا في الصحيح، ورد كذلك في صحيح مسلم وفي غيره من كتب السنن، في حديث جابر. فهذا قاله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. إذن المتأخر من الحديثين ما هو؟ هو الإذن بلبس الخفين بدون قطعهما، أو الإذن بلبسهما مع قطعهما؟ بدون الحديث لا شك، لأن يوم عرفة بعدك كان في المدينة، حديث ابن عمر كان في المدينة وهذا كان في عرفة، فمعنى ذلك أنه إذا تعارض الحديثين كما في هذين الحديثين، إذا تعارضا وعرفنا الزمن، يعني بمعنى أن أحدهما متأخر عن الآخر، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. فهذا إذن حديث ابن عباس الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم أذن بلبس الخفين لفاقد النعلين بدون اشتراط قطع، هذا نسخ الحديث السابق الذي في حديث ابن عمر، وهو الذي اشترط فيه أو قيد هذا الحكم بإيش؟ بقيد، وهو قطع الخفين أسفل من الكعبين. وهذا هو الذي عليه مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأكثر أهل الحديث على ذلك، أن الحديث منسوخ، الحديث الذي فيه قطع الكعبين أسفل من قطع الخفين أسفل من الكعبين أنه منسوخ، لأنه عرف التاريخ. ولذلك ليس بنا حاجة إلى القول بأن بقضية الإطلاق والتقييد نجعل أحد الحديثين مطلقا، وهو حديث ابن عباس الذي ليس فيه إيش؟ ليس فيه القطع، ليس فيه قطع، قالوا هذا مطلق، وأما حديث ابن عمر فمقيد، فيحمل إيش المطلق على المقيد. ليس بنا حاجة، نعم هذا صحيح، هذا من ناحية الأصول هذا عمل صحيح، إذا تعارض المطلق والمقيد، حديث فيه إطلاق وحديث فيه تقييد، فإن المطلق الحديث المطلق يحمل على المقيد. فنقول بأنك لا تلبس الخفين إلا أيها المحرم، لا تلبس الخفين إلا إذا لم تجد النعلين إلا بعد أن تقطعهم أسفل من الكعبين. هذا حمل للإطلاق على التقييد، وهذا موافق للقاعدة الأصولية صحيح، لكن هنا لا نحتاجه. لماذا؟ لأن الحديث زمنه معروف، الزمن عندنا معروف، أحدهما متقدم، وهذا بالنسبة للإطلاق والتقييد، لما يكون الحديثان واردين في وقت واحد ما عندنا فيه لا تقدم ولا تأخر، أو لم يعرف التاريخ، لكن لما عرف التاريخ وعرف أن أحد الحديثين متقدم على الآخر، فإن الأخير منهما أو الآخر منهما ينسخ المتقدم أيضا. هذا موافق للقاعدة ولا لا؟ وافق كذلك القاعدة أنه يؤخذ بالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأخير، الأمر الأخير هو الذي استقر عليه العمل، وهو الذي استقر عليه الحكم، فلا نحتاج هنا إلى القول بالإطلاق والتقييد. ولذلك هذا هو الأرجح وهو الأقوى والأصوب إن شاء الله تعالى، بأن أو هذا أيضا في رفع للحرج عن الناس وإفساد، وفي دفع للإفساد، إفساد المال هذا وإفساد هذا الخف، لأنه بعد هذا قد ما يلبسه بعد هذا ما يستفيد منه بعد ذلك، في إفساد وفي رفع للحرج وفيه تيسير ورفق بالناس، بالإضافة إلى ما هو معلوم من ناحية القاعدة أن الحديث المتأخر يكون ناسخا للمتقدم، ما دام أنهما كلاهما من الصحيح وكلاهما مما ثبت، فإن الأخير هو الذي يستقر عليه العمل، ينسخ ما قبله. وهذا القول الثاني وموضوع الإطلاق والتقييد هو قول جماعة من أهل العلم، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، لكن كما قلنا أن هذا هو الأصوب إن شاء الله تعالى والأرجح، وفيه من رفع الحرج والتيسير والرفق بالمسلمين وعدم المشقة عليهم وعدم الإشقاق فيه ما فيما هو مما هو واضح. طيب، ثم قال: ولا تلبسوا من الثياب ما مسه الزعفران ولا الورس. ولا تلبسوا أيها المحرمون، يعني من الثياب وأنتم في حالة الإحرام، ما مسه الزعفران والورس. وهذان لما السبب النهي عن لبسهما لما فيهما من الرائحة الطيبة، لما فيه من رائحة الطيب، يعني التي حتى تعتبر من أنواع الطيب، كذلك أن الورس نبت طيب الرائحة يصبغ به كذلك، وأيضا الزعفران كذلك فيه من طيب الرائحة ما هو معلوم. ولذلك لا يلبس أيضا ثيابا مسها الزعفران ولا الورس، فإذا كان وجد ثياب فإنه يغسلها، يزيل ما بها من هذا حتى تذهب الرائحة، ثم بعد ذلك يلبسها. ولا يلبس من الثياب ما مسه الورس ولا ما مسه الزعفران ولا الورس. فهذه الأمور المحدودة المحصورة التي لا يلبسها المحرم، والتي لذلك أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال من سأله ما يلبسه المحرم. والحكمة في هذه، يعني في هذه الهيئة التي يلبس عليها المحرم لباسه بهذه الطريقة، الإزار والرداء، وقلنا أنه يعني أن يكون نظيفين، ولا يشترط أن يكون جديدين، بل النظافة إما بالجدة وإما بالغسيل، إذا كان مغسولا فإنه يتحقق بذلك. فهذا فالحكمة في هذا اللباس وتحديد هذا اللباس بهذه الصورة ومنع هذه الممنوعات كلها حتى تكون تهيئة للحاج لأداء هذه الشعيرة، وأرجى تكون أدعى له للخشوع والخضوع، يكون على هيئة خاشعة خاضعة لله رب العالمين بهذا اللباس الذي بتجرد من اللباس المعتاد. وحتى يذكر أيضا بحال هذا بهذا اللباس أنه في حالة إحرام، فيقبل على ربه ويمتنع مما يجب عليه الامتناع عنه من محظورات. اشتغل بأداء هذه الشعيرة راغبا راهبا متعبلا، ويجتنب ما يجب عليه، لأن هذا مما يذكره كونه يلبس هذا اللباس على هذه الصورة وعلى هذه الهيئة، هذا فيه تذكير له بأنه محرم، أليس كذلك؟ يعني لو كان لابسا اللباس العادي قد يغفل عن هذا المعنى مثلا، لكن عندما يكون لابسا لباسا مخالفا لباس المعتاد، يخالف به اللباس المعتاد وهو لباس الذي تعود أن يلبسه في حياته في حله في حالة كونه حلالا، فإن هذا من دواعي تذكره لهذه الشعيرة، وأنه محرم، وأنه يجب عليه في حال إحرامه أمور لا تجب عليه وهو في حالة إيش؟ حالة الحل، حتى لم يكن حلال لا تجب عليه، فيتذكر بذلك. وأيضا فيه بعد عن الترفه وعن يعني ما فيه كل ما فيه رفاهية وكل ما فيه تنعم كما تعود أو كشأنه في أيامه المعتادة، فيه بعد عن ذلك، لأنه في هذه الحالة مقبل على ربه، ولا يدري حتى أنه يتم هذه الشعيرة أو أنه يموت أثناءها أو يموت بعدها. وفيه أيضا كذلك قالوا تشبه بيوم الحشر، يوم تشبه بالخلق في كونهم أو عندما يكونون في يوم الحشر، فإنهم في هذا الموقف العظيم فيه تشبه بذلك. فكذلك اللباس المعتاد أيضا ما يحقق هذه الحكمة. على كل حال هذه قد تكون الحكمة، لأنه ما ليس فيها نص عليها، لكن هذا مما استنبطه بعض أهل العلم، ويمكن أن تكون هذه الحكمة ويمكن أن يكون غيرها كذلك، لكن هذا مما ذكروه. ففيه المهم أن يمكن أن نقال في تهيئة نفسية، يتهيئ الحاج بهذا الإزار وبهذا الرداء لما يقدم عليه من عبادة مختصة لها صفات مخصوصة مختلفة عن سائر العبادات في الزمان وفي المكان وفي الصفات وفي ما يجب فيها وفي ما يمتنع على المتلبس بها من اللباس ومن غيره من المحظورات التي سيذكرها ويتكلم عليه. وهناك أيضا ما يتعلق ب قلنا أنه كذلك هذا المقصود بالنهي في هذا الحديث، لا يلبس المحرم، المقصود به إيش؟ اللبس أو اللبس المعتاد، يعني اللبس ألبس الثوب لبس المعتاد الذي المعروف. لكن لو وضع عليه الثوب أو القباء مثلا، القباء وهو الذي يوضع على الثوب، القباء بفتح القاف من قولك قبوت الثياب علي، يعني جمعتها وضمتها إليه، لأنه يجمع ويضم على الإنسان. القباء ما هو القباء بالكسر، قباء. فهذا القباء الذي يدخل في يديه أشبه بالمشلح هذا أو الجبة، وكان يوضع على الثوب ويوضع على القميص ويطمنطق عليه، يطمنطق، التمنطق ما هو؟ ويشد الإنسان على وسطه، ما يشده المنطقة التي يشدها الإنسان على وسطه، فيطمنطق عليه على هذا القباء. فلو أنه طرحه عليه أو تدثر به بالثوب أو بالجبة أو بالمشلح أو بالقباء أو بغير ذلك، أو لبسه معكوسا، لبسه معكوس جعل كما قالها جعل أعلاه أسفله وأسفله على، هذا يجوز، هذا يجوز، لأن المقصود بالنهي يعني ما يصبح مرتكبا لمحظور من محظورات الحرام، ولا دخل ولا عليه فيه وليس عليه شيء، لأن المقصود بالنهي اللبس المعتاد، العمامة مثلا أو هذه الغطرة أيضا لما وضعها على رأسه لكن تغطى بها، أصبح الجو الآن في وقت موسم بارد، فإنه فخلع هذه أو أتى بهذا الشماخ وتدثر به، تغطى به، كذلك يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، هذا يجوز ولا يعتبر مرتكبا للنهي، فإن المقصود بالنهي هو اللبس المعتاد. الغطرة تلبس هنا، أما يتغطى بها كذلك، هذا أيضا لو تغطى به لم يلبسه هكذا، ولكن تغطى به مثل الغطاء الذي يضعه عليه الإنسان أثناء نومه، فهذا ما لا يدخل في النهي، لأن النهي إنما المقصود به اللبس المعتاد، الثوب لا يلبسه الثوب اللبس المعتاد على طبيعته على وضعه الذي جعل له، لكن لو طرحه عليه بأن تغطى به أو تدثر به أو لبسه معكوسا كما بين ذلك مما سمعتموه بالأمس. يقول: وأما الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا بغيره، فلا يغطيه بعمامة ولا قلنسوة ولا كوفية ولا ثوب يلصق به ولا غير ذلك، لا يغطيه بغير ذلك، وله أن يستظل تحت السقف. لكن هذا بالنسبة للغطاء الملاصق بالنسبة للرأس، لكن أنه يستظل تحت السقف، تحت الخيمة، تحت مظلة، تحت سقف السيارة، هذا كله لجائز، لا يمنع منه المحرم. وقد ورد كما هو معلوم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له خيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة في عرفات فنزل بها، فاستظلال استظلال بغير الملاصق يجوز، لكن أنه يضع على رأسه شيء حتى لو كان غير معتاد لا يغطي به رأسه، ما دام يغطي برأسه لا يجوز، حتى لو كان غير لباس، حتى لو كان غطى رأسه بغير لباس، شيء غير لباس مثلا، أي مادة أخرى، مادة من المواد مثلا أو قطعة أو شيء أو حتى ورق أو كتاب أو كذا، لا يغطي رأسه بشيء إلا الشيء غير الملاصق، مثل الخيمة يستظل بالخيمة، له أن يستظل بالخيام، له أن يستظل بالسيارة، سقف السيارة، بالشمسية هذه التي توضع يتق بها الشمس أو المطر، هذا كله يجوز. وقد ورد في صفة حجته النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه ضربت له خيمة في عرفات فنزل بها، فدل على جواز الاستظلال للمحرم وأنه لا يعتبر تغطية للرأس. ولذلك فأن التعمد بعض الناس أنه يجعل نفسه دائما ما يركب السيارة مكشوفة وما يجلس إلا ما يجلس في إلا في العراء لا يجلس في الخيمة، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأفضل له إيش؟ يقول: والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون، وقد رأى ابن عمر رجلا ظلل عليه فقال: أيها المحرم أضحي لمن أحرمت له. ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل، وهي المحامل التي لها رأس، وأما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك، وهذا في حق الرجل، كل هذا في حق الرجل، أما المرأة فإنها عورة، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرين، وهما النقاب والقفازين. والنقاب والبرقع قال أشد منه، نهى قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، كما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه أنها عن النقاب وعن القفازين. والنقاب معروف غطاء الوجه الذي فيه أمام العينين فتحة، نق من النقب فتحة أمام العينين، هذا النقاب. البرقع أشد منه، لماذا؟ لأن فيه فتحة أكبر يربسه نساء الأعراب، أنه يكشف العينين وما بينهما وجزء من الأنف، بل قد يكشف الأنف كاملا أو أكثر الأنف، فكان لذلك منهيا عنه أشد من النقاب كذلك كما ذكر هنا رحمه الله. والقفازان كوه معروف اللباسان الذي يغطي اليدين والأصابع، كذلك لا تلتقب ولا تلبس القفازين. فالمرأة تلبس وتغطي إلا أنها تجتنب النقاب والبرقع والقفازين، لكن إذا مر بها رجال أجانب فإنها تسدل من خمارها على وجهها، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد، كان رجال أجانب إذا مروا بنا أسدلت إحدانا من خمارها من رأسها على وجهها، فإذا ذهبوا رفعت أو أزال يعني رفعت هذا الخمار أو أزالت، فهذا دليل على أنه إذا مر بها الإجار الأجانب أنه تغطي وجهها، وهذا من أقوى ومن الأومن القوية على أن على وجوب تغطية الوجه. هذه مسألة أخرى طبعا ليس هذا موضع البحث فيها، لكن بالمناسبة أو بالفائدة، لأنها دلت على أن الرجال الأجانب فإذا جاوزونا نزعناه، قالت فإذا جاوزونا يعني ذهبوا عنا بعيدا نزعنا هذا الخمار رفعناه، فهذا دليل على أنها إذا كانت أمام الرجال الأجانب ماذا تصنع؟ تغطي وجهها غطاء كاملا، وهذا هو الصحيح، وغيره ليس بصحيح، وإن كان قال به من قال به، لكن نحن ليست القضية أقوال، هي القضية ما هو الصحيح في هذه الأقوال، وما هو الراجح، وما هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو موافق لشريعته، وليست قضية أقوال قال فلان وقال فلان وقال فلان. أقوال كثيرة، ما من مسألة إلا وفيها أقوال، لكن المعتبر بالصحة ما هو القول الصحيح بدليله. هذا، وأسأل الرحمن الرحيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا جميعا من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين، ومن ورثة جنة النعيم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يصلح أحوال المسلمين أجمعين، وأن يرزقهم العمل الصالح والفقه في الدين، وأن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم بمنه وكرمه، إنه أكرم مسؤول. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.